أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن مع الدرس الخامس. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتحدث فيه عما تبقى من صفات الحروف وبعد، فنقول بالله التوفيق وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، جزى الله بالخيرات عنا الروضة مسجدا نتعلم فيه القرآن عذبا وسلسلا. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه أنهينا الحديث عن مخارج الحروف العربية، ثم انتقلنا إلى صفات الحروف العربية. نجمع بين القديم والحديث في مخارج الحروف وصفاتها، كل ذلك لننطق بالحرف العربي ولنقرأ القرآن الكريم بلسان عربي مبين. فصفات الحروف كما مر معنا منها ما لها ضد ومنها ما لا ضد لها. التي لها ضد فكما مر معنا عن الإطباق ضده عن الانفتاح، والاستعلاء ضده عن الاستفال، والشدة ضدها الرخاوة، وبينهما البينية صوب الحروف البينية. ثم يعني كذلك الشدة عن الجهر ضده الهمس. فهذا مر معنا في الحديث عن صفات الحروف التي لها ضد. أما الصفات العربية التي بقيت معنا هي التي لا رد لها، أي الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، تكرير، التفشي، الاستطالة والغنة. الصفات التي لا رد لها أولها قلنا الصفير. إذن ما هو الصفير؟ الصفير هو حدة في صوت الحرف، ويتضح جليا عندما نقرأ القرآن الكريم بالهمس بالسر. فنقول مثلا، فمثلا لو قرأنا مثلا سورة الفاتحة مثلا، وقرأنا يعني الآية يعني السادسة والسابعة يعني سرا، سنقول مثلا إذن ماذا سمعنا؟ سمعنا فقط يعني صوت يعني الصاد ويعني والسين يعني في الآيتين. وهذه الحدة قلنا تتضح يعني تتضح جليا عندما نقرأ القرآن الكريم سرا. فالذي يبرز من الحروف يعني الصاد والسين والزاي هو يعني هذه الصفة التي تسمى صفة الصفير. إذا حروف يعني الصفير يعني قلنا يعني الصفة يعني صفيرها صاد وزاي سين. إذن حروف ثلاثة الصاد والسين والزاي من صفتها الصفير. ثم أنت ننتقل إلى الحديث عن القلقلة. القلقلة قلقلة قطب جديد. القلقلة هي الحركة الاضطرابية، تقول العرب تقلقلت القدر على النار، يعني اهتزت ويعني اضطربت، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قلقلة. إن هذا العرب نقول مثلا أن هذه قلقلة، القدر تحركت، ثم إذن قلقلة. اصطلاحا يعني إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق في مخرج الحرف دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركة الثلاث. حروف خمسة يجمعها قطب جبين. قطب جب هذه الحروف الخمسة من صفتها المشتركة الشدة والجهر. الشدة تمنع الصوت من الجريان، والجهر يمنع النفس من الجريان. فسنرى إن شاء الله تعالى يعني في برنامج هذه الحروف الخمسة، فكيف تتم عملية يعني طب الحال الشدة والجهر. إذن في القاف نأخذ مثلا أول حرف
أب،
ثم الطاء
أب 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 أب
الحروف الخمسة القاف نقول أب، ينحبس معها الصوت والنفس. الطاء أب، ينحبس معها الصوت والنفس. الباء أب، الجيم أد، ثم الدال أد. إن هذه الحروف الخمسة هي بحاجة إلى شيء آخر بما يسمى بالقلقلة. تخلصنا من الشدة في الكاف والتاء بالهمس، قلنا أك أت، بقي معنا الآن حروف خمسة قطب وجد ثم الهمزة. الهمزة لنا باب اسمه باب الهمزة للتخلص من الهمزة، ولنا الآن القلقلة للتخلص من صفة الشدة والجهر بالقلقلة. إذن القلقلة مثلا في القاف، ما هي القلقلة؟ هي تصادم وتباعد في مخرج الحرف، مع الطاء تصادم وتباعد، مع الجيم تصادم وتباعد في مخرج الحرف، مع الدال تصادم وتباعد في مخرج الدال، الباء تصادم وتباعد في مخرج الباء. ولهذا لما يعني تكلمنا وتحدثنا عن مخرج الحروف، اولا لنتقن اخراج الحرف من مخرجه الطبيعي، ثم عندما تحدثنا عن الصفات لناتي بالصفات في مخرج الحرف لا غيره. هنا يعني كذلك يعني الجيم، إذا قبل تحدثنا عن يعني القاف ثم الآن تحدث عن الجيم، هذه تسمى قلقلة. تصادم تباعد، تصادم تباعد، تصادم تباعد في مخرج الجيم. إن هنا نقول آج آج تسمى هذه قلقلة، فنعيد آج. فيعني هذا النطق يسمى قلقلة، أي تصادم تصادم وتباعد في مخرج الحرف. الباء مثلا كذلك تصادم وتباعد، آب آب آب، هذا يعني كذلك يعني يعني كيفية قلقلة يعني الباء في مخرجها آب. إذن القلقلة هي قلنا إخراج الحرف بالمقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق في مخرجه. الفرق بين الساكن والمقلقان والمتحرك. الساكن يتم بالتصابر كأم أم، هذا يسمى تصابر. المتحرك ما ما دا. المقلقل يتم بالتصادم والتباعد، نقول مثلا أب أق أط أج أد. إذن أعيد، القاف أق أق فقط، الطاء أط أط، الجيم أج أج، الدال أد أد، الباء أب أب. إذن دائما نتحدث عن قلقلة في مخرج الحرف. لماذا؟ لأنه هناك من يأتي بالقلقلة القاف يقول أق أج أد، فلا تتم القلقلة بين الشفتين، يجب أن تتم القلقلة في مخرج الحرف. وهذا هو الضبط الحال عند الذين نريد أن نبينه وأن نشير إليه، أن نهتم بمخرج الحروف وصفات الحروف. ثم هناك فرق بين الحرف الساكن والمقلقان والمتحرك. إذن هنا مثلا باء، نرى مثلا باء، فهي من ناحية انفتاح الشفتين أكثر من أب باء. وهذا نجده مثلا هنا فرق بين باء مشددة أبا وأبا، ثم باء ساكنة أب، ثم باء متحركة باء باء. هذا الفرق بين الحرف الساكن والمقلقلي والمتحرك. فعندنا يعني في الحروف المقلقلة الخمسة، حروف قطب وجند، نجدها إما ساكنة في وسط الكلمة أو ساكنة في آخر الكلمة، كمثلا ما سار، مثلا هنا دال في آخر الكلمة، قاد قادح في وسط الكلمة، قادح ما ساد. ونجد كذلك يعني الحرف المقلقل المشدد كحق وتب الحج أشد. فإذا يعني هنا عندما نقف على مثلا كلمة حق نقف على حرفين ساكنين، لأن الحرف المشدد قلنا هنا حق قن، فعند الوقف نقول حق وتبب وتبب وتبب، ونقف وتب الحج الحج أو الحج الحج الحج، عند الوقف عليها فنقول الحج، فنقف على الحرف الثاني بالقلقلة الحج أشد كذلك. ثم ننتبه إلى أخطاء تحدث عند أداء القلقلة، مثلا خلط صوتها بحركة من حركات الثلاث، مثل ما نأخذ مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا عندنا يعني أحد الحروف الخمسة له طاء ساكن في قلقلة، إذن هذا الحرف ساكن من الحروف الخمسة، الأصل أن نقول خوط آطو آطو، لكن هناك من سيقرأ خطوات، أي أنه سينقل أن ضمت الخاء إلى الطاء فيقرأ خطوات دون أن يشعر أو دون أن ينتبه، أو هناك من سيقرأ خطوات، هناك من سيضمها وهناك من سيفتحها، ونسمعه كثيرا. فالطاء هنا كتبت يعني بالسكون، فلا علاقة لها بما قبلها من ضم ولا بعدها من فتح. فصفة القلقلة قلنا كيف هي معلومة؟ تؤخذ كذلك بالتلقي والمشافهة، وهي قلنا كالآتي: تصادم وتباعد في مخرج الحرف. هذا هو التعريف الآن المعاصر للقلقلة. أعيد، القلقلة هي تصادم وتباعد في مخرج الحرف، والتباعد بقدر التخلص من الشدة ولا علاقة للحرف المقلقل بما قبله أو بما بعده من حركات. ثم يعني من وجد صعوبة فليقرأ الشطر الثاني من الكلمة واتي، الشطر الأول خوطة واتي، ثم يجمع بينهما خوطة واتي، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا هنا فيما يخص الحديث عن ماذا؟ عن الأخطاء التي تحدث عند أداء القلقلة، يعني خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث، إذا لا علاقة لها بما قبلها ولا بما بعدها من الحركات الثلاث، أي الفتحة أو الكساء أو الضم. ثم هناك من يختم صوتها بهمزة، وهناك من يمطها يعني يمط صوتها وتطويله عن حده، وهناك من يبطل صوت الحرف المقلق عما بعده. هذه أخطاء تقع. إذن الصواب، الصواب أن نقول مثلا الفلق الفلق فقط. إذن هنا نأتي بالقلقلة فقط، يعني حقا يعني بقدر التخلص من يعني الشدة والجهر، كما تخلصنا من الشدة في الكاف قلنا أك أك أت أقو فقط. صورة العاديات نموذج مثلا للقلقلة في حرف القلقلة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة عند الوقف على الدال بالسكون. سنقرأها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هنا أنبه يعني إلى شيء، إلى شيء آخر. عندما تحدثنا عن القلقلة وأنها تتعلق فقط بحروف خمسة قطب جد، يجب أن ننتبه إلى أمر جد مهم. عندما نقول الحرف الفلاني من صفاته كذا وكذا، أي قطب جد مثلا من صفاتها القلقلة، هذا يعني أن الحروف المتبقية الساكنة لا علاقة لها بالقلقلة بتاتا. فالحروف الرخوة لا علاقة لها بالقلقلة، الحروف البينية لا علاقة لها بالقلقلة، والحروف المهموسة لا علاقة لها بالقلقلة. فمثلا هناك من سيقرأ والعاديات فيقلقل اللام، اللام هذا حرف بيني، قلنا الصوت يخرج من حافتين اللسان، إذن ليس بحاجة إلى قلقان. كذلك هناك من سيقلقل مثلا راء فيقول فأثار فأثارنا، الراء كذلك هذا حرف بيني ليس بحاجة إلى القلقان. الميم هناك من يقرأ جمع جمع فيقرأ فوسطنا به جمع، الميم ليس بحاجة إلى القلقان لأن لها مخرج آخر وهو الخشوم، جم فنفرق بين فوسطنا به جمعا. فهذه أمور، هذه أمور يجب الانتباه إليها عندما نتحدث عن صفات حافل معين، هذا يعني أنه لا ننقل هذه الصفة إلى غير هذه الحروف. هذا عن ال فقلنا عن القلقلة يؤتى بالقلقلة في التخلص من الشتى والله. فهذا عن ال يعني فيما يتعلق يعني بالحديث عن القلقلة في قطب جد. الآن سنتحدث عن صفة اللين. واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبله. إذن هنا الألف في قول الناظم وانفتحا للإطلاق والاستثناء. اللين صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج نحو خوف، قوم، البيت، قريش. هذه تسمى صفة عن اللين، وهذا إن شاء الله سنتحدث عنه في يعني في المدب بإذن الله عز وجل. والانحراف في اللام والراء. الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفه اللام والراء. الانحراف في اللام، ومن هنا الصوت صوت اللام سيعترض طريقه طرف اللسان فسيغلق هنا هذا المكان فنقول ول فيغلق هذا المخرج الأمامي، لكن تبقى طبعا حال هذه الفرجة من هنا ومن هنا، يسمى انحراف الصوت عن يمين ويسار اللسان، يسمى الانحراف. لا دخلنا فيه، شيء طبيعي مع اللام. ثم في الراء عكس اللام، أما الراء فبالعكس ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه، فالصوت يجتمع هنا ليخرج من مقدمة يعني هنا يعني رأس اللسان. ولهذا نجد هنا فرجة هنا في هذا الفرجة لخروج حرف الراء. ثم هنا الفرق بين انحراف اللام والراء. فاللام ننحرف الصوت يمين ويسار، أما في الراء فهو يجتمع هنا لخرج من طرف اللسان. هذا الفرق بين انحراف يعني اللام والراء. التكرير وبتكرير جعل. التكرير هو صفة سادسة للراء، وهذا الحرف هو أكثر الحروف صفات. فطبعا سنجده يعني طبعا يعني من صفة يعني الراء أنه حرف منفتح، ثم هو حرف مستفيل، لكن عندما نقول الاستفال سنجده مفخما، سنجده مرققا، مقللا، ممالا، فهذه كلها ثم يعني كذلك من صفته التكرير. التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا. صفة هي في الراء لا تنفك عنها، لكن الممنوع هو المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. مثل مثلا لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اسمه تكرير ممنوع. لكن التكرير كالهمس في الكاف والتاء أت وكالقلقلة في قطب جد آقو آبا آج آدا، والتكرير كذلك نأتي به فقط لنميز بين الراء في العربية وبين مثلا عن الراء الفرنسية الذين يقول مثلا غا، أو مثلا هناك من يقول بسم الله الرحمن. إذن لا هي الرحمن ولا الرحمن، فهي بسم الله الرحمن، فلا بد من التكرير بقدر طبعا النطق بالراء العربية. ثم ننتقل إلى الحديث عن التفشي وحرفه هو الشين. التفشي هو انتشار يعني صوت الشين من مخرجه، وهو على ثلاث مراتب. عندما يكون حرف الشين مشددا، ثم بعده ساكن، ثم بعده متحرك كقوله تعالى لأخذنا مثلا وأقيم الشهادة لله. إذا قلنا وأقيم الش هذه اسم التفشي، فهو في المرتبة الأولى عندما يقول حرف الشين مشدد. وأقيم الشهادة لله، الشين ساكنة، تشهدون متحركة، شهد الله، إذن شهد تشهدون وأقيم الشهادة لله. ثم سنتحدث عن الغنة الآن من حيث كونها صفة. تحدثنا عنها كونها جزء متمم لميم والنون، الآن سنتحدث عنها صفة، أنها صفة لازمة. هي صفة للنون والميم، تحركتا أو سكنتا ظاهرتين مضغمتين مخفاتين، إلا أن طول الغنة يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي معنا في بحث أزمة الغنة. فنلاحظ أنه عندما نقول مثلا أم فتخرج الغنة من الخشون، أو نقول مثلا أن فتخرج الغنة من الخشون. إذن مع الميم وهو مثلا حرف ساكن يغلق المخرج تماما أم، ومع النون كذلك أن يغلق المخرج تماما وتخرج الغنة من الخشون. طيب فيما يخص الحديث عن الغنة أنها صفة لازمة لحرفي النون والميم فقط، إذن هذه الغنة لا علاقة لها لا بالمدود وباقي الحروف. فكما قلنا القلقلة صفة لازمة لحروف خمسة قطب وجلد، فهذا يعني أن الحروف الساكنة الأخرى لا قلقلة فيها، كما نسمع عند كثير من القراء يقرؤون آلم آلم نجعل الأرض مهدا، آلم يقلقلون مثلا الميم. فقلنا الحروف الرخوة والبينية والمهموسة ليس بحاجة إلى القلقلة، لأن الرخوة يعني يجري معها الصوت، يعني المهموسة يجري معها النفس، فلننتبه. فعني في النون والميم كذلك لهما جزء متمم وهو الغنة، فمن هذا الجانب الغنة حرف، ومن جانب آخر الغنة صفة عندما نتحدث عن أزمنة الغنة. ولهذا يعني نأخذ يعني على سبيل المثال يعني لما تحدثنا على يعني صورات يعني مثلا يعني صورات يعني الشمس أو صورة يعني التكوير أو أي صورة من الصور، نعود إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن مثلا الهمس في الكاف والتاء، وسنجد مثلا نعود إلى صورة يعني التكوير إن شاء الله تعالى لحقا لنتحدث عن يعني كل ما يتعلق بالغنة. قلنا الغنة صفة لازمة للنون، إن كدرت إذا الشمس كورت، يعني هناك غنة في الميم، هناك غنة في النون، هناك غنة في النون المخفات. لكن لو قرأنا قوله تعالى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، في هذه الآيات مثلا ليس هناك لا نون ولا ميم. الأصل أن كل حروف نقرأها من الجوف، كل حروف دون استثناء. فهناك من يعني يخرج الحروف من الخشب، فيقرأ مثلا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. هذا ما فعل أنه أضاف صفة الغنى إلى غير النون والميم. فنتدرب على مثل هذه الآيات، نغلق الأنف ونقول وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذا سواء تركنا الأنف مفتوح أو أغلقناه فلا علاقة للحروف بالخشم. الذي يجد صعوبة مثلا يعني يريد أن يقرأ وإذا الجبال، فإذا انحبس الصوت مع هذه الحروف والكلمات والآيات معنى ذلك أنه يخرج الحروف من الخشوم لا من الجوف. وننتبه، فإذا ندفع بالحروف كل الحروف ندفع بها من الجوف ونقرأ من الجوف، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الفم للنطق وهذا قلنا لتنفس ولإخراج الغنى للنون والميم فقط. فلننتبه، هذه من عيوب يعني هذا الزمان أن الناس أن يضيفون صفة الغنى إلى غير النون والميم. إذن نتابع إن شاء الله تعالى. إذن الغنة وغنة مخرجها الخيشوم، فالغنة هي النصف المكمل للنون والميم، طول زمنها يختلف طولا وقصرا بحسب حكمها من إظهار أو إدغام أو إخفاء أو حركة أو سكون. ثم نختم كلامنا يعني الاستطالة. الاستطالة صفة خامسة للضاد. هذا الحروف به سميت اللغة العربية، تسمى لغة الضاد، له ثلاث مخارج كما مر معنا. إذن للضاد مخرج من حافة اللسان اليمنى مع ما يولي الأضراس العليا، ثم المخرج الثاني يعني من حافة اللسان اليسرى أو من الحافتين. إذن هذا الحرف له ثلاث مخارج، من صفاته الإطباق الاستعلاء، وهو حرف رخو لأنه ليس من مجموعة أجد قط بكت ولا من لين عمر، وبالتالي فهو حرف رخو يجري معه الصوت، لكن جريان الصوت في الضاد بكيف مخصوص إن شاء الله تعالى، وهو حرف مجهور الحابس معه النفس. فعندما نريد أن ننطق بحرف الضاد ساكن أو مشدد، لو قلنا مثلا والضريبة، ماذا سيحصل؟ أن الصوت يدفع باللسان إلى المقدمة، يسمى بما يسمى بجريان اللسان في المخرج. سأقول هو يسمى يعني جريان اللسان، هذا الجريان هو الذي هو يعني بسم يعني صفة الاستطالة بسبب ضغط الصوت على الضاد. إنها سأعد مرة أخرى، هذا يسمى جريان اللسان في المخرج، هي بما يسمى الاستطالة. هذه الاستطالة لها فوائد كثيرة. أولا تساعد الحرف على طب الحال أن نسمع الحرف دون استطالة، نسمع أثر للضاد. كقول تعالى يضحكون، فأهل الحرف قلنا ليس في قلقنا، لا نقول يضحكون، لا نقول وضرب، ليس في قلقنا لأنه ليس من الحروف الخمسة من قلقنا. إذن هذا ليس في قلقنا وهو ساكن مثلا. كذلك يعني هذا الحرف من صفاته الاستطالة أنه هناك بما يسمى بجريان لسان في المخرج، كجريان مثلا صوتي مع العين تعملون. إذا مع العين جريان يعني الصوت في المخرج، ومع الضاد جريان اللسان في المخرج. هذا الفرق بين الضاد والعين. فهنا تحرك عضوي للأمام. هذه الصفة تجنبنا مثلا إدغام يعني الضاد في غيره. فالضاد إذا أتى بعده حرف آخر لا يدغم بتاتا، يعني الضاد يعني لم يدغم أحد من حقا من القراء في غيم الحروف، لأن هذا من طبع الحال تشريف لهذا الحرف وتكريم له، بقي على حالته وهو ساكن، له صفة خمسة: الإطباق، الاستعلاء، الرخاوة، الجهر والاستطالة. خمس صفات في هذا الضاد. لو أخذنا مثلا كلمة عرضتم، عرضتم، الناس يقرؤون عرضتم، يضغمون الضاد بالتاء، هذا خطأ طبعا الحال، يعني خطأ عند من يقول عرضتم. وهناك كذلك الضاد مع طاء، هناك من سيقرأ فمنطو فيضغمون الضاد بالطاء، فنقول له افصل بين الضاد والتاء بالاستطالة، افصل بين الضاد والطاء بالاستطالة. فرمتم، إذا هنا نفصل بين الضاد، نفصل بين الضاد والتاء بالاستطالة، نفصل بين الضاد والطاء بالاستطالة. فمنطر، فمنطر، ونقول فمنطر. عرمتم، فرمتم، فنفصل بين الضاد والتاء بالاستطالة، كما فصلنا بين التاء والثاء بالهمس: كذبت ثمود. ففصلنا بين التاء والثاء بالهمس، ونفصل بين الضاد وغيرها بالاستطالة. فهذا هو دور أنا للاستطالة، يعني فيما يخص يعني الصفة الخامسة. يعني إذن ولهذا قلنا فالضاد لا تدغم في غيرها عند كل القراء، ولا تقلقان، لأنها من حروف الرخوة، قلنا الحروف الرخوة ليست بحاجة إلى القلقان. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق يعني لنا جميعا حتى نقرأ القرآن الكريم غدا طريا كما أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.